الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في الكافي الجزء الثاني صفحة 297 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من طلب الرئاسة هلك، من طلب الرئاسة هلك. وفي حديث وفي جامع أحاديث الشيعة الجزء 17 صفحة 9 حديث 22,762 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يا مفضل يا مفضل، من فكر في الله كيف، من فكر في الله كيف كان هلك، من فكر في الله كيف كان هلك، ومن طلب الرئاسة هلك. طلب الرئاسة إخواني مذموم في كثير من الأحاديث، والنفوس البشرية تندفع نحو طلب الرئاسة والزعامة. أول ما نالت هذه الأمة ما نالت بواسطته إلى قيام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو طلب الزعامة والرئاسة الذي ساق الأمة إلى الانقلاب على الأعقاب. فراحوا يتنافسون في زعامة ورئاسة، وحذرت الأحاديث الكثيرة الكثيرة سنية وشيعية على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذر الأمة قائلا: لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. إخواني، أكثر الناس حينما يتكلمون عن واقع يخرجون عن الواقع الخارجي لكل إنسان وفرد ومجتمع، ويتكلمون في صعيد الوهم والخيال. وإذا تكلم الإنسان في صعيد الوهم والخيال أصبح ينسج أوهاما. فمثلا نحن نتكلم وكأننا نتكلم عن ملائكة، ما قيمة الزعامة، وما قيمة الرئاسة، وما قيمة التشخص في المجتمع، وما قيمة أن يشار إلى الإنسان بالبنان في المجتمع وأن يقال هو ذا. هذه الكلمات حينما نتكلم بها يجب علينا أن ننزل إلى الواقع الخارجي وننظر هل أن النفوس تتهاوى وتتساقط على حب الزعامات والرئاسات في الخارج، أو هي أمور نادرة وتكاد أن تكون فلتة شاذة. الآن لو أن الحكومة ترشح للبلدية شخصين في مكان، لوجدت التصارع على هذا الأمر، يتصارع الناس من يكون رئيسا للبلدية في البلاد أو في القرية. وهكذا في الانتخابات وفي كل الدوائر وفي كل الأمور وفي الزعامات على مشيخة عشيرة أو على شأن من شؤون الحياة. وهكذا راح الناس يتصارعون أن الذي يصلي في هذا المسجد أنا أو أنت، والذي يصلي ويجمع الناس جماعة وجمعة أنا أو أنت. رحنا نتصارع في الزعامات الدنيوية على اختلاف أشكالنا وملابسنا ومذاهبنا. من تأمل في السوق وجد التنازع والتصارع على الرئاسات والزعامات مشاهد واضح، ومن نظر إلى أي جهة من الجهات وجد الناس يتصارعون ويتنافسون لا في القيم المثلى لشريعة أو لحظة. أي واحد منا يصارع وينافس أخاه في حق ويريد أن يسبقه في أمر بمعروف أو نهي عن منكر؟ أي واحد منا ينافس أخاه أن فلان الشاب غير المتمكن من الزواج يريد مساعدة للزواج، فأنا أسارع من بيتي وجيراني يسارعون، أينا يصل إليه ليبادر العطاء إليه حتى يحصل على هذه المنقبة وهذا الفضل الإلهي؟ هل وجدتمونا نتصارع هكذا؟ أنا ما وجدت، ولا أريد أن أنكر أن هناك أناس لهم ما لهم من القيم الرفيعة بينهم وبين ربهم، لكن التصارع أخواني ما تصارعنا وتنافسنا وتسابقنا لكي نعطي أرملة أو نبادر إلى يتيم يقع بيننا التنافس في هذا الأمر. فإذا وصلنا دفعة واحدة في عرض وفي زمان واحد، أنا أقول لأخي المؤمن أرجوك أن تجعلني شريكا لك في الفضل في الخدمة، إن كنت تريد أن تساعد الأيتام في إيجار فافتح لي المجال لأساعدهم في قوت. وهو يردني بكل شدة ويقول اجعل هذا الفضل لي وابحث عن يتيم آخر. هكذا نحن نتصارع ونتنافس في الخيرات، نتصارع ونتنافس في إيجار يتيم أو قوته أو كسوته أو ما شاكل هذه الأمور، لعل هناك خلقا هكذا يتنافسون، لكن مثلي وأمثالي لا أظنهم يتنافسون في مثل هذه الأمور. أحسد أخي ويحسدني، وأحسد جاري ويحسدني، وأصارعه ويصارعني على الدنيا باختلاف ألوانها، في مسجدها إن كنت عالما وكان عالما، في جلب وأخذ الحقوق الشرعية والأخماس من الناس إن كنت عالما أو خطيبا، وهكذا أصارع الناس إذا لم أكن خطيبا في السوق وأتنافس معهم كيف أبادر لأخذ أمر قبل أن يسبقوني إليه في شأن دنيوي. فلو نزلنا إلى الواقع وما حكمة قدسية ومثالية وهمية لوجدنا التصارع بدأ بلحظة انتشار خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بين الأمة الإسلامية. راح القوم يتصارعون فيما بينهم، كل واحد يحوك لنفسه وينسج لنفسه قيما قبلية جاهلية، من ينازعنا سلطان محمد ولأننا نصرنا فنحن أولى به، ولكن يتكلم بنسج جاهلي آخر. هكذا تصارعت الأمة الزعامة والرئاسة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إن تنزلنا من عرش القدسيات والأوهام ونزلنا إلى الساحة الخارجية الواقعية ومررنا بالقرى والأرياف والمناطق والأوزار، لننظر هل نحن نتصارع ونتنافس القيم أو نتنازع ونتنافس صلاة جمعة وجماعة وكثرة مقلدين وهلم جرا؟ أين محل تصارعنا وتنازعنا؟ إن نزلنا إلى الواقع أقرت نفوسنا بواقع الأمر أن التصارع في الغالب إنما هو صراع دنيوي على الزعامات والرئاسات على اختلاف أشكالها وأنواعها. وإن أردنا أن نتكلم خيالا قدسيا ونعطي الرجال قدسية بدلا من أن ننظر إليهم بمنظار الحق، وجدنا ملائكة تسير على الأرض تتنافس قربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن نظرنا أكرر بمنظار واقع الحياة لوجدنا البشر يتصارعون يتنافسون في طلب الدنيا إلا من تلطف الله عليه وعصمه من مثل هذه المتاهات. أما الأغلبية فهي تتصارع وتتنافس مثل هذه الأمور. وأما لو نظرنا بمنظار وهمي خيالي لم يطل على الأرض بل نظرنا فطل على السماء فوجدنا ملائكة، فيقينا نجد الحمد لله رب العالمين التصارع والتنافس فيما بين الناس جميعا على اختلاف طبقاتهم نجده تصارعا على القيم المثلى والرفيعة الإله. يحذر الرسول وتحذر الروايات جميعا من حب الزعامة والرئاسة. نريد أن ننظر إلى مصداقية هذا الأمر. رسول الله صلى الله عليه وآله بعد لم ينتشر خبره حتى على صعيد المدينة والقوم يتصارعون رئاسة في سقيفة بني ساعدة. ورجل الحق علي عليه السلام مشغول إلى ثلاثة أيام يريد الأمة أن تأتيه طالبة منه أن يقيم حقا، وإذا خالف القوم خالفهم لإقامة الحجة والبيان ليبين للبشرية إلى قيام الساعة على أن تلاعبا وقع وأن أمة منهومة على حب الرئاسة كشفها الله في كتابه المجيد تسابقت وتصارعت حكما وسلطانا، كما قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ويجد علي يوما آخر يقول له عبد الرحمن بن عوف بعد مقتل الخليفة الثاني مد يدك يا علي أبايعك على كتاب الله والسنة نبيه وطريقة الشيخين. فقال إما على كتاب الله وسنة نبيه فحق، وأما طريقة الشيخين فإن كانت هي عين الكتاب والسنة فلا تحتاج إلى شرط إضافي في المقام، وإن لم تكن فكيف تشترطون شروطا خارجة عن منهج الشرط؟ فرفض زعامة وحكومة أن يتسابق إليها أو أن يقبلها مبني على شرط باطل. ثم ننظر إليه مرة ثالثة، وإذ به يمتلئ بعد مقتل الخليفة الثالث 3 أيام والمسلمون بكافة طبقاتهم من كافة المناطق الإسلامية، لأنهم كانوا في الحج فجاءوا، فهم يمثلون الأمة الإسلامية قاطبة. 3 أيام يصرون على علي عليه السلام وهو يرفض بكل شدة. أكون وزيرا خير من أن أكون أمير. هكذا تأتي الدنيا لأهل الآخرة فيرفضون. ويخاطب الإمام علي عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام: لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما. فرجل الحق لا يريد الدنيا إلا لأمر بمعروف ونهي عن منكر وإقامة عدل وطرد باطل. هذه منهجية علي عليه السلام، وهذه سيرة أهل البيت، وهذه سيرة الأبرار على وجه الأرض. بعد الإصرار بعد الاندفاع، بعد مجيء الناس وإصرارهم المؤكد مريدين من الإنسان الصالح أن يتصدى أمورهم وأن يستلم قيادة شؤونهم، يجدها حجة تقام عليه. إذا وجد قيام الحجة على نفسه وجد نفسه ملزما، وإلا فهو يهرب ويفر من الزعامة ومن مشاكلها ومسؤوليتها فرارا عظيما. هل إخواني، هل نحن اليوم نفر من الزعامات ومن الشهرة ومن طلب الدنيا بعناوينها، أو نبادر مبادرة المتوهمين ونجند جنودا مختلفة ظاهرة وباطنة لكي نحصل على زعامة، وكي نحصل على تبعية، وكي نحصل على ما لا أريد أن أعبر عنه، ومن يعي يفهم ويدرك الذين يتسابقون إلى الزعامات على اختلاف طبقاتهم واختلاف شؤونها. من تأمل إخواني، هل يجد أناسا تندفع لزيد تحمله مسؤولية فتكون مسؤولية لا مفر منها، أو هو يسعى سعيه ويبذل جهده ويصرف ما يملك وما لا يملك ويحشد من يحشد من أجل أن يصبح إنسانا يشار إليه بالبنان؟ أي الناس وأي الفردين نتبع؟ إخواني، نحن أي الفردين نتبع؟ نتبع من بغته الدنيا ولم يبغها، نتبع من كان على منهج علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله، وبعد مقتل الخليفة الثاني، وبعد مقتل الخليفة الثالث، أهكذا رجال نتبع؟ أو نتبع من على شاكلة قوم آخرين؟ حتى نكون على بصيرة ولا نخدع أنفسنا بتقديسات وأوهام لا واقعية لها على صعيد الخارج والواقع. نعم لها واقعية على صعيد الوهم والخيال ونسيج العنكبوت. فإخوان الله سبحانه وتعالى جعل عباده الصالحين أسوة نقتدي به، فمن وجدناه تطلبه الدنيا ويدفعها حتى تقام عليه الحجة فيلتزم بها، لولا قيام الحجة بوجود الناصر لا يندفع إليها فهو رجل الحق. ومن وجدناه يسعى سعيه ليله ونهاره ويبذل ما يملك وما لا يملك تحت العناوين المختلفة من أجل أن يصبح من يشار إليه بالبنان وترجع إليه الناس بعناوين مختلفة. فهؤلاء هل هم على سيرة علي عليه السلام أم هم طلاب دنيا باسم دين؟ هذا أمر يرجع إلى الناس ليعرفوا الحق ليعرفوا أهله. أما من أراد أن يخادع نفسه فلا يضر زيدا ولا عمر ولا يضر سماء ولا أرض، إنما يضر نفسه ويخادع نفسه. والله سبحانه وتعالى جعل على النفس بصيرة وإن ألقينا المعاذير المختلفة. أقرأ الرواية. وفي جامع أحاديث الشيعة أيضا في كتاب الاحتجاج الباب 11 ورد عنهم عليهم السلام أنه لا يجوز الصلاة إلا خلف من فسق بدينه، لا يجوز الصلاة إلا خلف من فسق بدينه. ثم يقول الإمام عليه السلام فرويدا لا يغرنكم، أي رجل، حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله. التسابق إخواني، التسابق بدون مبررات وبدون تثبت لمتابعة الرجال بدلا من متابعة الحق، بعد قول رسول الله وعلي عليه السلام اعرف الحق تعرف أهله وأن الحق لا يعرف بالرجال، بعد كل هذا ونحن كأننا نتسابق إلى الجنان بدون دراية وبدون تثبت وبدون مطالعة، نقلد أمورنا من نقلد ونقول نبرر لأنفسنا جهلا اجعلها برغبة عالم مطلع منها. فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله، أو يكون مع عقله على هواه. فإذا هذه مقدمات، هل حققناها ثم اتبعنا أو اتبعنا بلا تحقيق؟ ورنا روايات تقدمت سمعتموها في الليالي الماضية. وكيف محبته للرئاسة الباطلة، وكيف محبته لمن؟ للرئاسة الباطلة وزهده فيها، أهو زاهد في الرئاسات الباطلة أو لا؟ ليس هناك من شيء يستذوقه كاستذواق العسل بل ألذ من ذلك إلا هذه الرئاسات الباطلة. سروره إذا دخل المجلس فقيل صلوا على محمد، سروره إذا قام فوجد الناس يركضون لنعليه لتقبيل يده لما شاكل هذه الأمور، هو مسرور هاهنا، لكنه نسي أن الشريعة شريعة واحدة لمحمد صلى الله عليه وآله. شريعة محمد لا تتبعض ولا تتجزأ، مثل ما هي بيان للصلاة وأحكامها، وبيان للحج وأحكامه، وبيان للأحكام الشرعية، هي بيان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي بيان لكل حقيقة إسلامية، هي بيان لكل حقيقة إسلامية بكل معنى الكلمة. فلا تتبعض الشريعة، على العالم أن يبين أن الأمور تجري بمجاريها الشرعية أم لا، في أحكامها وفي نظمها وفي شؤونها وفي بنوكها وفي قضائها وفي نهب أموالها وفي شوراها وفي علمائها وفي شهودها وشهادتها. وهل المجرى من جاء وبعض لنا الشريعة حتى نتكلم بصلاة وصوم؟ وإذا سألنا السائل عما وراء ذلك قلنا سياسة لا نتدخل فيها. من بعد رسول الله جزأ شريعة رسول الله جزئين، صلاة وصوم وإعطاء أقماس فأنا مسؤول عنه، أمر بمعروف ونهي عن منكر، وشورى تطبق أو لا تطبق، وقضاء صحيح أو ليس بصحيح، وشهادة صحيحة أو ليست بصحيحة، وعدل يحقق أو لا يحقق، ومشورة حصلت أو ما حصلت، وكف حريات تحقق أو ما تحقق، وأنظمة تتطابق مع الشريعة أو ما تتطابق. هذه كلها لست مسؤولا عنها، لأن الكلام عنها سياسة، والسياسة أنا أجل منها وأشرف أن أتدخل وأن أتنزل إلى مستوى. هكذا جاءت شريعة رسول الله لتتبعض طبقا للأهواء. نضع من أكتافنا كل مسؤولية، ولا نختار من الشريعة إلا ما كان يجلب نفعا ويعطي أمنا، أما ما كان يجلب خطرا وضررا واضطهادا وسجنا وتبعية وما شاكل هذه الأمور، أي ما كان يجلب على أولياء الله ما يجلب، ساقت الشريعة بأبعادها أبا ذر إلى رذل، وساقت مالك أن يمشي مقيدا وراء خيل بالولاء لإذلاله وتحقيره، وهو يبعد من مكان إلى مكان ويهاجر من مكان إلى مكان، وساقت كويت وساقت كميل وساقت كذا وساقت وساقت وساقت، وهلم جرى ملئت منهم السجون، فما باعوا دينهم وما تعاملوا من أجل الدنيا. أنحن اليوم هكذا نعيش؟ أم اليوم بعضنا الشريعة وجزأناها؟ إن تكلمنا يوما بعنوان عام، تكلمنا بكلام يشم منه رائحة حب الرئاسة والزعامة، وإن سكتنا عن الشريعة وتركناها، وما تكلمنا إلا بجانب من جوانبها. أهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن تكلمنا بما تكلم به القوم في سقيفة بني ساعدة لاستلام حكم، وإن تجنبنا انزوينا وتركنا كل شيء، وما تكلمنا إلا ما كان يجلب نفعا ويبعدنا عن خطر وشر. أهكذا كانت سيرة علي؟ أهكذا كانت سيرة موسى وعيسى والنبيين والأبرار والصالحين ومن جاء من بعدهم من صحابة رسول الله ومن كان من بعدهم ممن صحب الأئمة عليهم السلام؟ أمداهناتهم وتقيتهم الواسعة التي ليس لها قيد ساقتهم إلى السجون وساقتهم إلى الأخطار، فأيتموا الأولاد والبنين وأرملوا النساء؟ هكذا كانت فعلينا إخواني أن ندرس سيرة الأنبياء وسيرة الأوصياء وسيرة العباد الصالحين كعمار وأبي ذر وسلمان والمقداد ومالك وهشام بن الحكم وأضرابهم من الأوتاد وعلمائنا الصالحين الذين وقفوا واستشهدوا وسجنوا وأرعبوا وبعدوا ونال منهم الطغاة ما نالوا فباعوا الدنيا ولم يبيعوا دينهم. فعلينا أن نتأمل حتى لا نخدع بمظاهر ونظنها حجة يوم القيامة، الله يشهد أنها ليست بحجة وضمائرنا تشهد أنها ليست بحجة. نجلس فيما بيننا وننقض الكثير من الحقائق ونبصرها إبصارا دقيقا ونراها ونشاهدها مشاهدة دقيقة، وإذا قمنا كأنها ما كانت ومضينا مرة ثانية وقبلنا الجبهة ثانية وقبلنا الجباه والأيدي التي كنا قبل ساعة ننقضها بكل نقد. لا أدري كيف وصلت الأمة الإسلامية إلى هذه الازدواجية، لما تصل الأمة إلى هذه الازدواجية في الضمير وفي الباطن حتى تكون تعيش بظاهر وتخفي باطنا؟ وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها؟ فإن في مظاهر الملائكة والقديسين الإمام ينبهنا ويقول فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا. خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، العبارة له أكررها، خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا، يعني ترك ملاذ الدنيا، ترك نعيم الدنيا، ترك أسفار الدنيا، ترك قصور الدنيا، وجلس مجلس الزهاد طامعا في أن يعتقد فيه الناس إيمانا ليرجعوا إليه. فلا أكل ولا شرب ولا سافر ولا تبذل ولا أخذ النساء ولا 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 ولا، تركها جميعا صح، وما جعاش في القصور ولا ولا، كل هذا يريده لأي شيء؟ أي لذة هي فوق كل هذا؟ أي لذة عنده هي فوق لذائذ الدنيا ونعيم الآخرة؟ حب الرئاسة، حب الرئاسة يريد إذا قام تقوم الناس إجلالا، هذا يرتد منه ويبقى أشهر يحلم به حتى في المنام. يريد إذا تكلم تندفع الناس إليه اندفاعا، يريد تقديسا، يريد تنزيها، يريد احتراما، يريد هذه الأمور. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة، كيف تخسرهما يا مولاي؟ بترك الدنيا للدنيا. ويرى أن اللذيذ أو أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعيم المباح المحلل. كثير من المباحات وكثير من زينة الدنيا الله أجازها له، يتركها جميعا، لا يريد زينة مباحة ولا يريد لذة لدنيا مباحة. لما؟ حتى يظهر بمظهر القديسين والملائكة المتمشين على الأرض لتنقاد له النفوس ليتزعن فيها، حتى إذا أمر لا يتردد يستد بهذا. إذا دخل في مجلس وقال القائد صلوا على محمد مثلا، يبقى إلى شهر أو شهر منتظرا ليله ونهار، هذه لذائذ. إذا سمع يوما من الأيام أن صحيفة ذكرت اسمه بعنوان، هو يلتذ لذة لا يمكن أن تقاس بلذة، لا تقاس بلذة أخروية ولا دنيوية. تراه مسرورا في باطنه، مرتاحا في باطنه، لأنه اليوم مدحه مادح على منبر. هل اليوم تراه يطير فرحا وإن كان يكتمه زهده. سمع أن الصف صار صفين من المصلين، صف الواحد صار صفين، هذه لذة لا لذة وراءها وهل مجرى. ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعيم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. لذائذ الدنيا يتركها فضلا عن تركه للآخرة، لأي شيء؟ للرئاسة طلبا، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة الباطلة، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة به. إذا جاءه ناصح فنصحه: مولاي المحترم، أنت حرمت ما أباح الله وزهدت ما جعله الله للمؤمنين من زينة ونعيم. أخذ يوجهها ويصوغها بصياغات، وإذا أفرج أخذته العزة بالإثم، أخذته العصبيات، وأخذته الكلمات والتوجيهات التي لا يرتضيها هو لنفسه، لكنها يجعلها غطاء لزعامته ورئاسته. وعن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي الجزء الثاني، نقله جامع أحاديث الشيعة الجزء 17 صفحة 147، قال: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل، لا تغركم الصلاة الطويلة، لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده. احنا مقاييسنا وين اخواني معمولا؟ شلون نقيم الرجال حقا وباطلا؟ خوش يبكي صلاة طويلة وإذا توضى ربع ساعة، ما كان عمار معروفا بمثل هذه الأمور، ولا كان مالك معروفا بمثل هذه الأمور. إن كانت هذه من المظاهر فكانت للخواج من النهروان، وما كانت لعمارة ولا للنقداد ولا ولا. أولئك عرفوا بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وعدم كتمان الشريعة وبيانها، وعدم المداهنة على أمر، وعدم النفاق في شيء، وعدم الازدواجية في روح. هذه مظاهر أولياء الله التي هي تطبيق الشريعة بأبعادها، التي هي تطبيق الشريعة بمن؟ بأبعادها. تراه في الأمر بالمعروف آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، تراه في مواطن العلم مبينا شارحا بالشريعة، تراه في كل جانب من الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التربوية، هو من مظاهر الشريعة فيها. وأما الذين يتظاهرون بالتقوى فتراه مظاهره 10 وأفعاله لم تلزم منها حتى الواحدة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء احتاجه، فإن ذلك شيء احتاجه، فلو تركه استوحش لذلك، صارت لعادة. مثل واحد يسوي رياضة يومية، إذا ما يسوي رياضة ذاك اليوم يستوحش، يقول هذا أصبح من عادته، لو ترك هذه الصلاة الطويلة أو الصيام أو الركوع أو السجود لاستوحش. فإن ذلك شيء احتاجه، فلو تركه استوحش لذلك. لكن انظروا إلى صدق حديثه، هو صادق في حديث؟ يعني شنو صادق في حديث؟ كثير من الناس لا يكذب، كثير من الناس شنو؟ ما يكذب. شنو مراد في صدق الحديث؟ صدق الحديث عنوان عام، صدق الحديث عنوان عام. أيصدق في تفسيره لآية أو يفسرها صدقا للشهوات؟ أيصدق في بيانه للحقائق وعدم كتمانها أو يكتمها لأغراضه الشخصية مداهنة ومسايرة مع الطواغيت والحكام؟ وهل المجرة أهو صادق في الحديث؟ وأي حديث أعظم من حديثي، من حديث جاء في كتاب الله وسنة رسوله؟ الذي لا يصدق في هذا فكيف يصدق في غيره؟ لكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. أهو أمين في مكتوبه أودعه الله كتابه إن كان عالما أهو أمين فيه؟ أودعه الله سنة نبيه؟ أودعه الله طريقة أهل البيت وأخبارهم أهو أمين فيها؟ أودعه الله سيرة الأنبياء والأوصياء؟ أودعه الله كل حق أن يبين ذلك أو يكتم ذلك ولا يتكلم إلا بجانب خاص من الشريعة تاركا بقية الجوانب لمصالحه الشخصية؟ هكذا إخواني أمرنا الشارع المقدس أن نعرف الحق لنعرف أهله. من عرف الحق عرف أهله. كنت يوما من الأيام في زمان مضى كان يأتينا رجل، الله يشهد أنا آنذاك كنت في بداية الشباب، لما كان يأتينا في شهر رمضان ويصلي أنا أقف متحسرا، أكاد أن أقول يا إلهي وسيدي ومولاي لما وفقت هؤلاء وأمثالهم؟ كيف وفقت هذا الرجل الصالح في مثل هذه الصلاة وهذا الخضوع وهذا البكاء وهذا الدعاء؟ سأقف في بعض الأحيان عند السحور نصف ساعة أقل أكثر، أنا قاعد يم السحور وهو يصلي الرجل، حتى إذا وجدت فرصة أخبرته بإحضار الإفطار والسحور له وأتسحر معه، وأنا أجلس كل حسرة وغبطة لهذا الرجل. كيف الله سبحانه وتعالى وفق بعض عباده لمثل هذا الخلوص، لمثل هذا البكاء، لمثل حفظ هذه الأدعية الطويلة؟ كيف هؤلاء يشقون حجب النور في ظلمات الليالي مرتبطين بربهم؟ الله يشهد ما مرت الأيام والليالي وإذ به وببعض أمثاله ارتكبوا ما لا يرتكبه متصور في خيال، وارتكبوا هو وبعض أمثاله من الذين كنا نتمنى مكانهم من مظاهر الدين والتقوى وإطالة الصلاة والصوم والعبادات ومشاكلها. الله يشهد ارتكبوا ما كنا لا نتصوره في حياة بعض المجرمين المتقدمين. نقرأ تاريخ زيد وتاريخ عمرو وتاريخ الحجاج وتاريخ فلان وتاريخ فلان، لعلنا في بعض الأحيان نظنها مبالغة من قول، فوجدنا أناسا كنا الله يشهد نتمنى بعض ما وفقهم الله، وإذ بهم وجدناهم مصداقا لمثل هذه الروايات. لا تغرنكم كثرة صلاة الرجل ولا كثرة صومه ولا بكائه ولا دعائه ولا ولا ولا، وهناك روايات أخرى إن شاء الله ننقلها في هذا الباب. لا تخدعوا، والإمام يقول لا تغشوا أيها الناس، انظروه في صدق الحديث أهو صادق في أداء أمانته الشرعية وهي كتاب الله وسنة نبيه، صادق أم صادق فيما هو يعود عليه بالنفع يرشد على الخوت والزكاة لأنها تدر عليه بمنافع؟ وما وجدناه يوما يتسابق في أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ما وجدناه يوما في أمور تعود عليه بالضرر أو الخطر. فإذا إخواني يجب علينا أن نتثبت كثيرا وأن لا نخدع أنفسنا بمظاهر، وعلينا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله تعرف الحق تعرف أهله، وكما قال علي عليه السلام إن الحق لا يعرف بالرجال، تعرف الحق تعرف أهله. وأؤكد هذا الحديث وأكرره في كل مناسبة حتى يكون حجة علي قبل غيري، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.